بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بعلو القدر والمكان الذي هو علو الشأن، قال الله عز وجل: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى: من أحصاها دخل الجنة؟ قال الجواب: قد فسر ذلك بمعان، منها حفظها ودعاء الله بها، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فليس إحصاء الأسماء مقصورا على مجرد الحفظ، بل هذا من الإحصاء، ومنه دعاء الله عز وجل بها. ويقدم الداعي بين يدي مسألته ما يناسبها من الأسماء الحسنى، إذا دعا بمغفرة الله ورحمته يقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، وهكذا يجعل بين يدي مسألته ما يناسبها من الأسماء الحسنى، فهو أدعى لإجابة دعائه. فهذا من إحصائها. قال: ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها. والله عز وجل يثنى عليه بأسمائه وصفاته. لأن أسماءه حسنى، أي بالغ في الحسن غايته، ولأن الصفات صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، صفات مدح وكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فيثنى على الله سبحانه وتعالى بها. ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، يعني الله سبحانه رحيم، ينبغي للعبد أن يكون رحيما، يرحم الضعفاء ويرحم المغلوبين ويرحم من يستحق الرحمة. ولا شك أن رحمة المخلوق ليست كرحمة الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء، لكن إذا علم العبد أن من أسماء الله الرحيم وأن من صفاته الرحمة، وعلم أن الأدلة الشرعية جاءت بمدح هذه الصفة من العبد: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حينئذ يسعى إلى أن يكون رحيما بالناس. وهكذا الكريم من أسماء الله سبحانه، ينبغي للعبد أن يكون كريما فينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى. وقوله ما كان يسوغ الاقتداء به، هذا قيد مهم، لأن هناك من أسماء الله عز وجل ما هو خاص به وهو صفة كمال في حقه نقص في حق المخلوق، مثل المتكبر وصفة الكبرياء، هذه خاصة بالله، صفة مدح وكمال في حق رب العالمين. أما المخلوق لو اتصف بها فهي صفة نقص في حق، فمثل هذا لا يسوغ للمخلوق الاقتداء. قال: فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به. وقوله فيما يليق به يعني في حدود ما يليق بالمخلوق، لأن صفة المخلوق مبنية على النقص، فالمخلوق يتصف من الصفات بما يليق به على حد نقصه وما إلى ذلك. أما صفات الله وهي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وما كان يختص به تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر هذا خاص بالله، ما يصلح للعبد أن يكون يعني جبارا أو عظيما على الإطلاق أو كذلك أيضا متكبرا. فعلى العبد الإقرار بها، يعني هذه الخاصة بالله يجب على العبد أن يقر بها، والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني في شيء منهما عذبته. قال وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم فليقف منه عند الطمع والرغبة، يعني إذا علم أن هذه من أسماء الله ويتصف بما تتضمنه من الصفات عند ذلك يعظم الرغبة ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يعظم الرجاء، فلا يكون يعني سيء الظن بالله، ولا يكون كذلك أيضا لا يكون كذلك أيضا ممن ييأس من رحمة الله، ولا ممن يعمل مكر الله. قال فليقف منه عند الطمع والرغبة. وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز الانتقام، هذا يتضمن الوعيد، شديد العقاب سريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة، يعني ما كان متضمنا للوعيد فإن العبد يقف منه موقف الخشية والرهبة، فيخشى من الله عز وجل ويكون عنده رهبة، يجمع بين الخوف والرجاء، يجمع بين الخوف والرجاء، هذه الخلاصة. ومنها من معاني من أحصاها دخل الجنة شهود العبد إياها وإعطاؤه حقها معرفة وعبودية، هذه أشياء مهمة، لا كما يظن البعض من الناس أن من أحصاها معناه يحفظها وحسب، لا، بل لا بد من تحقق هذه المعاني المذكورة. شهود العبد إياها وإعطاؤه حقها معرفة وعبودية، فيعرف معانيها ويتعبد لله عز وجل بمقتضاه، سيأتي مثال يتضح به هذا الكلام. وحاصله أنك حين تعلم أن الله عز وجل سميع حينئذ تبتعد عن كل ما يغضب الله من الأصوات ومن الأقوال، فلا تقول ولا تسمع إلا ما لا يغضب الله، وحين تعلم أن الله بصير تبتعد عن المواطن المحرمة التي يغضب الله عليك إذا رآك فيها، وهكذا حين تعلم أن الله تواب تعبد لله بالتوبة مما يصدر منك من الذنوب والمعاصي ونحو ذلك. قال مثاله من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة، يعني حين يعلم أن الله في العلو وأن الله مطلع على أحوال، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه. قيل في تفسير الصمد من أسماء الله عز وجل الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، فكأنه أخذ هذا الكلام من هذا المعنى، بحيث يصير لقلبه صمدا يصمد إلى الله عز وجل يعرج إليه مناجيا، أي قلبه يناجي الله عز وجل مطرقا واقفا بين يديه، وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، يظهر فقره وحاجته إلى ربه واستكانته وعدم غناه عن الله، يظهر خضوعه وتذلله لخالقه. قال: فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه، معروض عليه. استحضر هذا، أن كل ما يقوله يعرض على رب العالمين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أقوالك يعلمها لا تخفى عليه، أعمالك كل شيء. قال: فيشعر بأن كلمه، الكلم يعني صد جمع كلام، والكلم يطلق على المجموع الاسم والفعل والحرف في النحو، وعمله المقصود بكلمه أي كلماته، وعمله صاعد إليه معرض عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هناك. يعني هذا مما يتعلق بالتعبد لله بمقتضى الأسماء الحسنى، فالعبد يعلم أن كلماته وأن أقواله وأفعاله معروضة على الله، إذن يستحي من ربه أن يراه سبحانه وتعالى ويعرض على الله عز وجل عمل ذلك العبد، وفيه ما يغضب الله وفيه ما لا يرضى الله. قال: فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد، هذا مثال آخر، نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم. تعبير بالمراسيم تعبير غير جيد، لو قال نزول الأمر والأقدار الإلهية لكان أحسن، لأنه يقصد بالمراسيم الأوامر الإلهية، يقصد الأوامر الكونية القدرية، الأوامر الكونية القدرية، لأن الأوامر الشرعية انقطعت بانقطاع الوحي بموت النبي عليه الصلاة والسلام، وبقيت الأوامر القدرية الإلهية لا تزال تنزل من الله سبحانه وتعالى، أي ما يقدره ويكون في هذا الكون. قال: ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال. أوامر الله عز وجل القدرية نازلة في الليل وفي النهار بأنواع التصرفات القدرية الكونية، من إماتة يميت من يشاء، وإحياء يحيي من يشاء وما يشاء، وإعزاز وإذلال يذل من يشاء ويعز من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يحيي ويميت. قال: والخفض والرفع، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، والعطاء والمنع كذلك، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وكشف البلاء وإرساله، يكشف البلاء عمن يشاء ويرسل البلاء على من يشاء، ومداولة الأيام بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، إلى غير ذلك من التصرفات. كل هذه أقدار الله عز وجل الكونية نافذة في هذا الكون وفي المخلوقات لا محالة. قال: وإلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، يعني في ملكه، فمراسيمه نافذة، لو قال فأقداره أحسن. قال: فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، ألف سنة ما تعدون. فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه. وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون، يعني يصل إلى هذه المرتبة، هذه تعتبر مرتبة الإحسان التي أرفع مراتب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الخلاصة أن إحصاء الأسماء الحسنى ليس مقصورا على الحفظ، بل كما ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أن إحصاء يشمل مراتب، المرتبة الأولى حفظها، المرتبة الثانية معرفة معانيها وألفاظها، والمرتبة الثالثة التعبد لله عز وجل بمقتضاها وأثرها، كما سبق شرح، يعلم أن من أسماء الله عز وجل كذا فيتعبد لله بمقتضى ذلك الاسم. المرتبة الرابعة دعاء الله سبحانه وتعالى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. فهذه أربع مراتب لا بد منها، وليس مجرد الحفظ، إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، يشمل هذه المراتب الأربعة. إلى هنا والحمد لله.